بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ما تتابع الليل والنهار وما تقاطرت الأمطار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأحبة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى الغزوات، في ليلة شديدة الظلمة، شديدة الرياح، شديدة البرودة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أن يقوم أحد منهم ويأتي بخبر الأحزاب في غزوة الأحزاب، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. موعود عظيم كريم. يقول الصحابي: فلم يقم أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ فلم يقم أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة: فلم يقم أحد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فقال: قم يا حذيفة. خصه بالاسم. فقال حذيفة: فلما ناداني باسمي قمت. تخيلوا شدة البرودة مع شدة الظلام وشدة الرياح. يقول حذيفة رضي الله عنه: فمشيت، لما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم كأني أمشي في حمام. الحمامات لم تكن، هذه الحمامات الموجودة في هذه الأزمان لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمام يقصد به مكان السباحة وفيه دفء، فشعر حذيفة بدفء، يمشي في دفء حتى وصل إلى المشركين واطلع على أحوال المشركين وعرف إرادتهم بأنهم يريدون الانسحاب من الغزوة. قال: فرجعت كأني أمشي في حمام. يشعر بدفء مرة ثانية وهو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بالبرد. رجع البرد. وهذا فيه إشارة إلى معنى عظيم جدا، وهو أثر الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يجد فيه السكينة ويجد فيه الدفء ويجد فيه الطمأنينة ويجد فيه الراحة، غزوة ويرسل ليأتي بالأخبار، ومع ذلك يذهب بسكينة وثبات قلب لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو المصدر الثاني للتشريع، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحكمة السنة. وقال حسان بن عطية كما في مقدمة سنن الدارمي: كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن محفوظ والسنة كذلك محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة تبين القرآن فهي محفوظة بحفظ القرآن. السنة إخواني الأفاضل فيها أمان للمجتمعات، فيها أمان للأفراد، ولذلك كان عنوان هذه المحاضرة لزوم السنة أمان، لزوم السنة أمان. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. مصدر الهداية والرحمة والأمان والسكينة التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. شبه السنة بسفينة نوح، بالسفينة التي يحصل بها النجاة. وقال الإمام الزهري رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة، يحصل النجاة للإنسان بالتمسك بالسنة. فهذه السنة حينما يتأملها الإنسان يجد في تفاصيلها وتضاعيفها وأحاديثها حفظ للمجتمع، وحفظ لأفكار الناس، وحفظ لنوع العلاقة التي تكون بين الناس. أول مظهر من مظاهر كون السنة أمان للأفراد والمجتمعات أن السنة أمان للناس في وقت الاختلافات والفتن، في وقت الاختلافات والفتن، وما أكثر الاختلافات والفتن في هذه الأيام. في حديث العرباض بن سارية الطويل الذي جاء فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء، ذكر المرض وذكر العلاج. المرض الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مو باختلاف يسير ولا صغير، اختلاف كبير بين الناس. ما العلاج؟ ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. أيضا السنة من صور الأمان في السنة أنها أمان من أفكار الغلو والتشدد والتطرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يغرس الاعتدال، كان يوجه الناس للوسطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتشددون. وقال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ، أي إلزموا الوسطية تبلغوا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا الأمر في أبواب العبادات، في أبواب الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يجمع له حصى الجمار، فاختار له حصى الخذف الصغيرة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات وأراها للناس، قال: بمثل هؤلاء فرموا، إياكم والغلو. ما يتجاوز الإنسان اليوم، الغلو موجود، الناس ترمي بحصى كبيرة يتجاوزون ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم فلا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. قام النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. تربية من النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الوسطية والبعد عن الغلو. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، جعلتني مثيل مع الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من غلو الخوارج، وبين أن من أسباب هلاك بني إسرائيل الغلو. فهذه تربية وصورة للأمان الذي نجده في السنة. وأيضا من صور الأمان في السنة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول إياكم ومحدثات الأمور، يحذر. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب التي تهلك الناس، قال ثلاث مهلكات أول ما بدأ: هوى متبع، الأهواء والبدع. لماذا؟ لأنها تنخر في الدين إذا انتشرت وتميت السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الناس وعلى دينهم حذر من هذه المحدثات. الذي يحدث اليوم ويرتكب البدع لسان حاله يزعم أن محمد لم يكمل الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالة، ما مات حتى بين كل شيء لهذه الأمة. ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. حتى أحكام الطهارة وأحكام الخراءة وغيرها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الأمان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من أهل الأهواء والتحذير من دعاة الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هؤلاء الذين يغرون الناس، ربما يتكلم بالحديث ويتكلم بالآية ويحرف معانيها ويؤثر على الناس بالعاطفة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، تحذير. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، يؤثر على الناس بلسانه وهو على الباطل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق، فقال القدرية مجوس هذه الأمة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، فقال الخوارج كلاب أهل النار، وقال شر الخلق والخليقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام في أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك منه عضوا ولا مفصلا إلا دخله. فهذا كل تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع ومن أهل الأهواء. أكثر الفرق اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافها بدقة في السنة الخوارج، ومع ذلك أكثر ما يتأثر الشباب اليوم بأفكار الخوارج، أفكار التكفير والتفجير وغيرها من الأفكار المنحرفة، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والدقة في بيان أوصاف هؤلاء. أيضا من صور الأمان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف نتعامل مع الأخبار، وعلى رأس الأخبار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان يتثبت ولا ينقل الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اليوم عندنا إشكالية، خرق ثغرة في الواتساب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، الناس تنشر الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة والموضوعة وما يتثبتون، والناس على نياتها كل ما يأتيها برودكاست تنشر، وربما تجد عشرات الأحاديث الضعيفة الموجودة في هذه الرسالة وهو ينشرها، بدال أن ينشر الخير ينشر الشر. فالإنسان لابد أن يتثبت في هذا الباب، وكذلك في الأخبار الإنسان يتثبت حتى لا ينقل الشائعات. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اليوم الأخبار كثيرة، الشائعات كثيرة، على الإنسان أن يتثبت من هذه الأخبار. أيضا من صور الأمان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كيف تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ السنة ما تركت شيئا إلا وأوضحته، وهذه منظومة مهمة جدا في المجتمع، كيف يتعامل الإنسان مع الحاكم. اليوم عندنا مظاهر موجودة في المجتمعات، الثورات، الاعتصامات، المظاهرات، الكلام على الحكام في العلن، الكلام على الحكام في الفيسبوك، في تويتر، في المجالس العامة، الطعن في الحكام، الطعن في الوزراء وغير ذلك، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن علاقة المحكوم مع الحاكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، علاقته البيعة الشرعية، علاقته النصيحة في السر وليس في العلانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. هذه توضح كيف تكون العلاقة مع الحاكم، شو الواجبات اللي على الحاكم تجاه شعبه والواجبات التي على الناس تجاه الحاكم. أيضا من صور الأمان، وأختم به، بيان نوع العلاقة مع الناس، مع غير المسلمين، مع الآخرين. السنة بيّنت أحكام الصلح والعهد والمعاهدين والمستأمنين وكيف نتعامل معهم تفصيل دقيق لا يوجد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاهد: شخص من الأجانب يدخل بلاد المسلمين، فيزا، تأشيرة، عقد أمان، هذا معاهد مستأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتقص معاهدا أو ظلمه أو كلفه فوق حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين، كان يدعو غير المسلمين لكن يتعامل برفق ولين، يدعوهم إلى الإسلام، يظهر محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام. يمرض الشاب اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، جار للنبي صلى الله عليه وسلم، يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو على فراش الموت ويقول له: قل لا إله إلا الله. فينظر هذا الشاب إلى والده ينتظر ماذا يقول والده. فالوالد لما يرى أثر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك إلا أن يقول لهذا الغلام: أطع أبا القاسم. فيتشهد ويدخل الإسلام ثم يموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار على يدي. أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة العلاقة مع الآخرين، وهذا هو مفهوم التسامح، أن نتعامل مع الآخرين بخلق الإسلام، بروح الإسلام، بأخلاق أهل الإسلام. ليس معنى التسامح أن الإنسان يتنازل، أن يذوب الإنسان، ليس معنى التنازل التنازل عن القيم، عن الكيان، عن الهوية الدينية، لا، التسامح أن نتعامل مع الآخرين بأخلاق القرآن، أن نتعامل مع الآخرين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاق السنة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيها السعادة وفيها الهداية وفيها الأمان. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمان للبشرية في كل شيء، حددت نوع الوشائج والعلائق التي تكون مع الآخرين. فلو امتثلنا اليوم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في مفترق الطرق لحصل لنا السعادة والسكينة والطمأنينة والراحة التي نجدها في هذه السنة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة والبدعة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.